أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق بأن الوسخ الذي يكون على ظاهر البدن إذا لم يكن كما ذكره سيد الماتن، إذا لم يكن مرئيا فلا يكون مانعا ولا يجب إزالته، وإن خرج بعد ذلك بالدلك ونحو ذلك. هذا ما تقدم في عبارته. إلا أننا ذكرنا أن المدار على صدق العرف لا على رؤيته وعدم رؤيته، فإن صدق على أن هذا الوسخ الموجود في محل الوضوء مانع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته لما دل على وجوب غسل ظاهر البدن، وما لم يكن كذلك عند العرف فلا يجب إزالته. الوسخ الموجود على البدن عند في الحمام يخرج لا يسمى عند العرف مانعا، وإن كثر عند إخراجه. هذا ما ذكرناه. وقد قسم السيد الخوري الوسخ في المقام على أقسام ثلاثة، لكن المناط في هذه الأقسام الثلاثة هو أن يكون الوسخ مانعا من وصول الماء إلى ظاهر البشرة عرفا، هذا هو المناط في عدم في وجوب إزالة هذا الوسخ، لأنه مانع عن وصول الماء إلى ظاهر البشرة فيجب إزالته. هذا هو الذي يكون المناط. رؤي الوسخ أم لم يرى الوسخ فلا يكون هذا منا، هذا الرؤية وعدم الرؤية لا يكون هو المناط. هذا هو الذي ذكرناه. فالأوساخ ثلاثة: تارة يكون الوسخ ظاهرا بحيث يكون مرئيا مانعا حاجبا عن وصول الماء إلى البدن يجب إزالته لما دل من وجوبه إيصال الماء إلى ظاهر البشرة، وأخرى يكون غير مرئي وحينئذ لم يكن مرئيا لكنه في الواقع إنما يكون واجبا محاجبا فيجب إزالته أيضا، وثالثا ما يكون هذا الوسخ غير مانع مرئي أو غير مرئي ولكنه لا يكون مانعا كما ذكره سيد الماتن من البياض الموجود على وأصابع البنائين وأمثال هذه الموجود الإسفنج الموجود على البدن وغير ذلك، لا يكون مانعا من وصول الماء إلى ظاهر البشرة لا يجب إزالته حينئذ. وأما إذا شك في ذلك فالحكم ما ذكرناه. هذه هي أقسام الوسخ. ليس المناط على التقسيم، المناط في أن هذا الوسخ رؤية أم لم يرى، هل يكون حاجبا عند العرف أو لا يكون حاجبا، رؤية هذا الوسخ أم لم يرى. وأما إذا لم يكن هذا حاجبا حتى لو لم يرى فلا يكون مانعا ويكون الوضوء معه صحيحا. هذا ما يتعلق بتلك المسألة. ثم ذكر سيد الماتن رحمه الله الوضوء الوسواسي باطل، لا بد من الرجوع إلى ما هو المتعارف عند الناس. ذكرنا فيما سبق أن العمل الوسواسي باطل من وجهين: الوجه الأول النهي عنه في ظاهر الخبر وهو الصحيح، إنما يطيع الشيطان كيف له عقل وهو يطيع الشيطان وعمل الشيطان باطل لا ريب ولا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه لا يجري في حقه، لا يجب عليه الاحتياط، إذ لا يجري في حقه الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال. أليس الاحتياط مبناه ودليله الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث أو دليله قاعدة الاشتغال؟ وإلا إذا لم يكن دليل هذا لا معنى لوجوب الاحتياط، فحينئذ لا يجري في حقه الاستصحاب أي استصحاب الحدث، ولا يجري في حقه قاعدة الاشتغال. أما الاستصحاب فلأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أن لا تنقض اليقين بالشك، المناط هو الشك الاعتيادي وليس الشك المتعارف،
وليس الشك غير المتعارف ظاهر هذا الحديث، لا تنقض اليقين بالشك، أن المراد من الشك هو الشك المتعارف، ولا ريب ولا إشكال في أن شك الوسواسي خارج عما هو المتعارف ولا يشمله الدليل، حينئذ فلا يجري في حقه الاستصحاب. وأما قاعدة الاشتغال، فلأن قاعدة الاشتغال بحكم العقل إنما يجري تجري قاعدة الاشتغال بحكم العقل فيما إذا كان الامتثال عقلي عقلائيا، أما إذا لم يكن الامتثال عقلائيا وخارج عن طريقة العقلاء فلا يشمله هذا الحكم العقلي. قاعدة الاشتغال مصدره وأساسه حكم العقل بلزوم إتيان ما أمر به، والمفروض أن هذا الذي يكون امتثاله امتثال خارج عن طريقة العقلاء، فقاعدة الاشتغال لا تشمل مثل هذه الامتثالات الخارجة عن الامتثالات العقلائية، حينئذ فلا الاستصحاب يجري في حقه لعدم شكه، الكون شكه من الشك المتعارف الذي يكون الدليل شاملا له، ولا هو امتثاله امتثال عقلائي حتى تشمله قاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم الامتثالي، هذا هو الذي فيكفي في حقه الامتثال الاحتمالي، ولا يجب عليه تحصيل العلم والجزم في امتثاله، هذا هو الذي ذكره، إلا وهو صحيح، إلا إذا كان هناك مورد وحالة من حالاته أن شكه يرجع لشك المتعارف، فمثلا واقف في المطر مثلا وصب الماء على كذا وكذا على رأسه على مواضع المسح وغير ذلك وشك في ذلك، يكون هذا شكه متعارفا، فيمكن أن نقول له بأن هذا الشك متعارف، فيجب عليك مراعاة التكليف حينئذ. لكننا نقول أنه حتى في هذا المورد نقول بكفاية الامتثال الاحتمالي، لأن الوسواس مرض خطير إذا استولى على شخص يستولي على مشاعره وشعوره كلية ويودي به إلى الجنون فيما هو آخر الأمر، فلا بد من علاج هذا الأمر حينئذ. فلو قلنا له أن شكك صحيح معناه أنه نبقي فيه هذا المعنى بأن كل شك عنده صحيح، فلذلك لا بد من علاجه والقول بأن هذا الشك أيضا لا يمكن اعتناء في حقه ويكفيك الامتثال الاحتمالي. وتقدم التفصيل في مسألة هنا، ذكرنا أسباب الوسواس، علاج الوسواس ما ذكرناه هناك راجعوا، فذاك المسألة ذكرها السيد الماتن في بحث الطهارة والنجاسة، هذا هي مسألة الوسواس. ثم ذكر رحمه الله من أنه إذا نفذت شوكة في البدن في محل الوضوء أو في محل الغسل، غسل أي في بدن الإنسان، نفوذ الشوكة ومثل الشوكة في بدن الإنسان له حالات. الحالة الأولى ما إذا نفذت الشوكة إلى داخل البدن حينئذ فلا يجب إخراج تلك الشوكة، ويكتفى بظاهر البشرة لما دل على من الإطلاق على وجوب غسل ظاهر البشرة، هذا واضح ولا إشكال فيه. وإما الحالة الثانية ما إذا نفذت الشوكة ولكنما استولت على جزء من ظاهر البدن، بأن يكون لهذه الشوكة رأس عريض بحيث أخذت جزءا من ظاهر البشر ولصقت به كالمسمار، أو انكسرت هذه الشوكة بقيت جزءا منها على ظاهر البشرة بحيث يكون هذا مانعا من وصول الماء، فحينئذ في هذه الصورة يجب إزالة هذا المانع إما بإخراج الشوكة كاملة أو بقص هذا بحيث يبقى الباقي في داخل البدن، فيجب إزالته لوجوب إيصال الماء إلى ظاهر البشرة، هذا واضح. الصورة الثالثة ما إذا لم تكن كذلك وإنما أخذت من الظاهر وأدخلته في الباطن، أخذت جزءا من الظاهر وأدخلته في الباطن، فإن نظرنا إلى أن هذا الجزء الظاهري صار باطنا فلا يجب غسله، لأننا لم نكلف بوجوب غسل الباطن، وهذا كان ظاهرا ولكن الآن صار باطنا فلا يجب غسله. وإن نظرنا إلى حالته السابقة من كونه كان ظاهرا فيجب غسله، فعينئذ يجري فيه، فلذلك مورد الشك الأحوط إخراجه حينئذ، فيجب إخراجه حتى يظهر الظاهرة ويجب غسل الظاهر. هذه هي حالات ما دل ما نفوذ الشوكتي. ثم قال رحمه الله في مسألة أخرى: الوضوء الارتماسي صحيح، ولكن لابد من مراعاة الأعلى والأعلى. الكلام في الوضوء الارتماسي يقع في مقامين: المقام الأول في جواز الوضوء الارتماسي، لا ريب ولا إشكال في أنه يجوز هذا لإطلاق ما دل من وجوب إيصال الماء إلى البشرة، غسل المواضع الوضوئي، غسل البدن في الغسل إنما يشمل ما إذا كان ارتماسيا أو غير ارتماسيا. إذ عرفتم سابقا أن المراد من الغسل والمناط فيه هو وصول الماء واستيلاء الماء على البشرة، والمفروض أن هذا الاستيلاء يتحقق في الوضوء الارتماسي، والاتفاق قائم على ذلك، على جواز الوضوء الارتماسي، هذا واضح. لكن لا بد من مراعاة الشروط في ذلك، والشرط في غسل مواضع الوضوء أن يكون من الأعلى فالأعلى، فهذا لا بد من تحققه. المقام الثاني أن الشرطية أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى، يكفي فيه قصد ذلك أم لا بد من تحققه خارجا بحيث لا يكتفى بالقصد؟ أضع يدي في اليوم في الماء وأخرجه قاصدا الأعلى فالأعلى، أم أنه لا بد أن يتحقق الأعلى فالأعلى خارجا بحيث أخرج المرفق من الماء ثم أخرج بقية الأجزاء أجزاء اليد حتى يصدق عليه أنه الأعلى فالأعلى؟ هذا هو الذي ذهب صاحب الجواهر إلى أنه يعتبر فيه أن يكون القصد، يكفي فيه القصد من دون حاجة إلى ذلك، إلى إخراجه كذلك، وهو الذي يقتضيه سهولة الشريعة وابتناء الناس العوام على ذلك، هذا صحيح قوله. لكن هل هذا على عمومه صحيح أو لا؟ سيأتي الكلام فيه. إذ للوضوء الارتماسي أقسام، لا بد من ذكر أقسام الوضوء الارتماسي حتى نرى بأنه ما هو اللي يتحقق فيه، ما هو المناط في تحقق القصد وعدمه، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.